مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة وهذا الجزء الذي نستكمل فيه السيرة النبوية، صحبة الدكتور علي محمد الصلابي. أهلا بك دكتور، مرحبا بك في هذا الجزء الثالث.
أهلا وسهلا بك
دكتور. احنا وقفنا في الجزء الماضي وكنا نتحدث عن صور الوحي وانواع الوحي. ذكرت حضرتك في كتابك ان الرسول لم ينزل عليه شيئا او شيء من القرآن في حالة النوم، يعني كان كله في حالة اليقظة. يعني هناك حديث لأنس رضي الله عنه قال، هذا نص الحديث: بيننا رسول الله ذات يوم بين أظهرنا عليه الصلاة والسلام إذ أخفى إخفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ سورة الكوثر. هل نستدل من هذا الحديث أنها هذه السورة سورة الكوثر أنها نزلت مناما وليست في حال المشهورة للوحي، وهذا النزول حد ذاته لا يخل بقرآنية سورة الكوثر؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
عليه الصلاة والسلام.
أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام، إن شاء الله ربنا يتقبل الصيام
والقيام
إن شاء الله. الحديث الإجابة في نفسه: ثم رفع رأسه، ثم هذه تفيد الترتيب مع التعقيب، يعني شو معناها؟ انتقل من حالة النوم إلى حالة اليقظة.
نعم.
فبالتالي النزول إن أعطيناك الكوثر كانت في حالة يقظة ولم تكن في حالة منام.
نعم.
يعني الوحي الوحي في حالة يقظة وليست في حالة منام.
نعم. يعني فهمنا لهذا الحديث وهذا هي يكمن السر في كلمة ثم. يعني
ثم هذه تفيد أنك كان نايم بعدين استيقظ، نزلت الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شأنيك هو الأبتر. طبعا واضحة أن لما نزل سيدنا جبريل عليه السلام في حالة يقظة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تفيد الترتيب مع التعقيب،
يعني بعد ما أخفى الرسول
وثم استيقظ
في تلك اللحظات
لما استيقظ نزلت
نزلت يعني
نزل سيدنا
هكذا يفهم النص
هذا هكذا والله أعلم.
نعم.
طيب. طبعا الكوثر اللي هو النهر
اللي
وإن شاء الله الله يجعلنا من من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن شاء الله.
وفسر العلماء الكوثر الخير العظيم الكثير الذي لا يسامى الذي يعطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من الأتباع الذين بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا. الكوثر قالوا القرآن الكريم علوما منه، يعني فسروه بالخير الكثير.
نعم.
فيما يتعلق بالرسالة فيما يتعلق.
نعم.
وفي الخصوصية اللي جاءت في النص هو نهر الكوثر.
طيب أيضا لكلمة
إن شأنك هو الأبتر، لأنهم شن قالوا؟ قالوا دعوه حتى هو ليس له أولاد ويموت وينتهي، فبين الله سبحانه يبغضه ويحاربك هو الأفضل. وهذا اللي يحدث يعني.
طيب.
وهذا أيضا اللي يحارب أولياء الله ويحارب الدعاة والصادقين المخلصين ويحارب الربانيين، إن شأنك هو الأفضل. يعني لهم حظ بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
طيب أنا بنسأل تو دكتور، يعني أيضا الوحي ذكرت كلمة الوحي في القرآن كثيرا، يعني وجدت بأشكال وصور. لعل السائل يتساءل اليوم، يعني إذ أوحى ربك
إلى
النحل أيضا ووحينا على موسى، فرق بين الوحي اللي كان ينزل على الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا الوحي من الله سبحانه وتعالى سواء كان لأم موسى أو للنحل كصورة أو نوع من الوحي.
وأوحى ربك إلى النحل من البهتة، هذه المقصود مش قلنا أن الوحي أنواع، يعني ألهم النحل كما هم كثير من المخلوقات الله بمعنى الإلهام. وأيضا ووحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أنا إلهام أيضا من الإلهام. فالوحي بمفهوم أشكال وألوان، منها الإلهام، منها كما قلنا نحن مجيء سيدنا موسى عليه السلام سيدنا جبريل في صورة الحقيقة. فهذه أنواع ذكرها ابن القيم في النحل، قصة سيدنا موسى عليه السلام مقصوديا إلى
طيب.
ولكن الوحي اللي نتحدث عنه تاع القرآن الكريم
نعم.
اللي هو المقصود به نزول سيدنا جبريل عليه السلام.
طيب.
الرسول صلى الله عليه وسلم.
معروف المتواتر عند المسلمين أن القرآن الكريم كان يلقنه الملك جبريل عليه السلام إلى الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هل كان كان يأتي مفصلا جملة يعني مع بعض، أم كان يأتي يعني مجزئا على حسب الأحداث وحسب النوازل اللي كانت تحدث؟
الله سبحانه وتعالى بيّن أن لم يأتي القرآن جملة واحدة، وإنما جاء بالتدرج، وجاء على حسب المناسبات، وجاء على حسب الأحداث، وهذا من جانب التوجيه والتربية والتعليم للمجتمع النبوي. ولهذا مثلا ويسألونك عن المحيض، نزل قول الله تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الجبال في يسألك عن الساعة أيان موسى في أنت من ذكرها، تأتي إلى ويأتي الجواب عليها. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد إلا بعد ما نزل جبريل عليه السلام وتم كما نقول وضع الصور بالترتيب في سورة البقرة كاملة، سورة آل عمران كاملة، وثم وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة وظل عليه، ثم جاء في عهد سيدنا أبو بكر وتم
جمع القرآن.
جمع القرآن. طيب. يعني الصور أين تضع؟ هذه الصورة قبل هذه الصورة، وهذه الآية قبل هذه الآية، كلها بوحي من الله سبحانه.
سبحان الله. أيوه. طيب قول أهل العلم، يعني ما رأي في قول أهل العلم أن القرآن نزل ثلاث تنزيلات.
أيوه.
اللي هي جملة إلى اللوح المحفوظ، ثم جملة إلى البيت بيت الأدب، ثم مفرقا على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام.
هذا الموجود في كتب علوم القرآن وتحدثوا على هذا المعنى.
بمعنى خلينا نفسره أكثر بمعنى المعنى.
أن القرآن الكريم أصلا في اللوح المحفوظ موجود
جملة
بالجملة.
نعم.
ثم نزل في السماء الدنيا. طبعا هذا جانب غيبي.
غيبي.
أنا نعرف الكيفية.
الكيفية. نعم.
ثم أصبح.
ولا نسأل طبعا عليها.
ثم نزل بالتدرج على مثلا أول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من، بعدين قال العلماء يا أيها المدثر قم فأنذر، ثم مثلا آخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهكذا. يعني هذه طبعا هذه تدخل في ما يسمى بعلوم القرآن.
القرآن.
في طيب الحكمة
من نزول القرآن منجما يعني.
التدرج والتربية بالأحداث.
بالأحداث.
نعم. وأيضا تسهيل على الأمة في الحفظ وفي الفهم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه كان لما تنزل عليه الآيات مثلا بالعشر الآيات مثلا أو الخمستاش يبينها.
يشرحها
ويتعبد بها المولى عز وجل ثم يحفظها لأصحابه.
نعم.
ولهذا من العلم القرآن، فما كانش القرآن يتعامل معه بالطريقة اللي نتعامل بها نحن، نبقوا نحفظه ما نش عارفين حتى شنو المعاني وش هي الألفاظ. ولهذا القرآن الله قال أفلا يتدبرون القرآن، قال وكذلك ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وبالتالي هذه النبوة هو التأمل، وفي هذا الشهر العظيم يعني أنت الآيات كل ما تأملت كل ما تفكرت كل ما تدبرت كل ما زاد إيمانك كل ما عرفت الحقائق أكثر. وبالتالي ما يكونش همك أنك تقرأ فقط بدون فهم، بدون، ولهذا ورتل القرآن ترتيلا أيضا. وبالتالي يفترض أن يكون بجنبك مصحف فيه تفسير مبسط مثل السعدي، تفسير السعدي أو الجلالين أو غيرها، لما الكلمة لا تفهمها ترجع
أو
لها
أو
مثلا تفسير ابن كثير. فمهم جدا أنك أنت حتى يعني أنك تحفظ القرآن الكريم وما نكش فاهم ألفاظه ولا معانيه، هذه مشكلة كبيرة ليست من هذه النبوة.
لا.
إنما هذه النبوة فهم الألفاظ والمعاني والتعبد بهذه الأشياء لله، هذه الآيات لله سبحانه وتعالى وحفظها.
نعم.
فكان هكذا التدرج.
نعم. أيضا كان للمرأة الصالحة أثر في خدمة الدعوة الإسلامية وفي هذه الرسالة. لعل نبدأها من السيدة خديجة رضوان الله عليها. كان موقف السيدة خديجة يدعو إلى العجب والاستعجاب والاستغراب، يعني هي ما خافتش زي كل النساء عندما أتاها الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كنتش خايفة وما استغربتش هذا الموضوع وما تسألتش يعني عن الحالة بالتحديد، لكن خدت الأمر بكل بساطة وكل أريحية. بالعكس كانت هي من خفف على الرسول عليه الصلاة والسلام مروعة وهذا الخوف اللي كان فيه. ولعل أنت ذكرت قولها كلا والله ما يحزن ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلاء وتكسب المعدومة وتقضي الضيفة وتعين على نوائب الحق. هي هنا أشارت يعني السيدة خديجة إلى زي ما أشرت حضرتك في بداية الحلقات إلى مكارم الأخلاق. استدلت السيدة خديجة رضوان الله عليها أن الله لن يخزي الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. هل لأن المعيار الأخلاقي في تلك المرحلة كان من أهم هذه المعايير وبالتالي هي استندت على هذا الشيء بأن الله لن يخزي الرسول؟
أولا السيدة خديجة طبعا بين الرسول صلى الله عليه وسلم من النساء كمل الله من الحق من ضج سبحان العالم أني طالد ما لم يعرف كثير من النساء. وكان نقول أن نحن أن الله سبحانه وتعالى هي أسباب لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم متمثلة في الرؤية المنامية ويراها في المنام ثم تكون حقيقة ومنها أيضا الزواج بالسيدة خديجة وهذا من الإعداد الرباني، خصوصا كان فارق سن بين السيدة خديجة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. هي كانت في 40 لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرسول 25 سنة، لكن هي كانت رغبت فيه لأخلاق أو لعفت أو لأمانة
صدقة
وهي عاشت معه وبالتالي عرفت هذا الشخص وين محله يعني من الرصيد الأخلاقي ومن الرصيد القيمي. ولهذا هي استدلت أن من سنن الله الاجتماعية أن الإنسان اللي يعطي الله من الأخلاق ويعطي الله من القيم ويعطي الله من المبادئ الله ما يخزيش.
طيب ليش ما استدلتش اسمح لي دكتور ليش ما استدلتش على تحنته وتعبده وان هو كان انسان دائم التعبد والتحنت؟ ليش التجأ دائما او التجأ مباشره الى هذه الاخلاقيه؟
ان الانسان اللي عنده قيم وعنده مبادئ وعنده دائما الله يعينه ويقف معاه. ولهذا لا تكلا والله لا يخزيك الله ابدا من عم هذا كده دقيق وكلام معه. ولهذا انك الضيف يعني من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت تكسب المعدوم الإنسان يتسعد وتعين النوائب الداخل وتحمل الكل اللي عليه ديون عليه أشياء فنفس الصديق رضي الله وارضاه أوذي بعد الهجرة من مكة إلى برك الغماد فالتقى بسيد الأحابيش. فلما وجد رسول صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر لما وجد سيدنا أبو بكر قال إلى أين؟ قال إن قومي أخرجوني أريد أن أسيح في أرض الله وأعبد الله حرا. فقال إن مثلك لا يخرج ولا يخرج لا يخرج ولا يخرج. إنك الصفات اللي وصفت بها السيدة خديجة الرسول صلى الله عليه وسلم ابن الدغن وصف بها سيدنا أبو بكر الصديق إنك تقرؤ الضيف وتعين على نواب الحق وتحمل الكل ورجع وأجاب سيدنا أبو بكر الصديق. يعني في تقارب في الأخلاق. بنوريك في موضوع مهم جدا إن القيم عظيمة والأخلاق هذه من الله سبحانه وتعالى. فعادة
ما ليش لها علاقة بالتعبد والتحنت
ولا شك هي كانت تتابع في حدث التعبد وكانت تنتظر متهيئة لحدث عظيم بحكم قربها من ورقة بن نوفل. ولهذا هي استدلت بمكارم الأخلاق.
ما هذا السؤال يعني
استدلت إن بمكارم الأخلاق إنك أنت مش حتمس بالجن. إن الرسول صلى الله عليه وسلم خشي على نفسه خشي على نفسه فقالت لأن اللي مثلك لا يمس لا بجن ولا بشياطين ولا بي استدلت بمجموعة من أصول الأخلاق.
كويس سؤالي هنا
اللي جعل الله حماية للإنسان.
كويس سؤالي لو سقطنا على الواقع الآن يعني كان من أهم الإنسان يكون على أخلاق عالية جدا وهذه الصفات زي اللي وردت السيدة خديجة اللي ذكرت بها الرسول عليه الصلاة والسلام وليس يعني الأهمية أن الإنسان يكون مكثر التعبد والتحنت يعني فبالتالي لو سقطناها على الواقع ماذا نفهم في هذه الرسالة؟
لكن الأخلاق ما تقمش أهمية على التعبد على العبادة
ولا يكون تعبد وتحنت بدون أخلاق
وما يكونش تعبد وتحنت بدون أخلاق.
إذا الدين معاملة
الدين لا شك أن ما بعثته ليتمم مكارم الأخلاق. ولهذا كان قالت السيدة عائشة كان خلقه القرآن يعني ولهذا كانوا قالوا للعبادة خلق الخشوع وللكلام خلق الابتعاد عن اللغو وكل شيء وللمال خلق الزكاة يعني. وبالتالي هنا المنظومة الإسلامية تجعل من الجانب الاعتقادي النظري الإيماني عبادة، وتجعل من الجانب الأخلاق أيضا عبادة، وتجعل من جانب العبادة في حد ذاتها عبادة، فالأخلاق هي عبادة، جزء من العبادة.
يعني هي سبقت هذا أو يعني دارت، بمعنى أن يعني تكلمت عن أخلاق الرسول قبل أن تتكلم عن تعبد وتحنت، يعني هذه الأسبقية هذه أكيد فيها لا شك أن فيها حكمة وفيها رسالة،
لا شك أن هي بيّنت أن في علم الاجتماع وفي الأصول الأخلاقية أن الإنسان اللي يعطيها الله من القيم من لا يخزيك الله أبدا، تقي الضيف وتعين على نوايب الدهر وتكسب المعدوم وتحمل الكل، هذه الأشياء عادة الله سبحانه وتعالى يوفق هذا العبد ويكون بعيد على مس الشياطين والمجنون والعيش، هذه الصفات هذه مثل الحماية الربانية للفطرة الإنسان السوية،
هذا معنى صفات الداعية إلى الله هتكون.
طبعا لا شك، لكن أيضا هي ما اكتفتش بهذا، يعني لم تكتفي إن قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تقي الضيف وتعين على نوايب الدهر وتكسب المعدوم، لكن أيضا اهتمت بالعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
نعم، هذه
جزئية مهمة جدا، وهذا يدل على عقلها وعلى بعد نظرها، فلم تكتفي بالجانب الأخلاقي فقط أو تكتفي بجانب التحنث اللي رأته في الرسول صلى الله عليه وسلم،
مش خليل الأوهام
والرؤية فقط، وإنما ذهبت لشخص اشتهر بالعلم وبالمعرفة وبالاطلاع على الكتب الأولين والاطلاع على التوراة وعلى الإنجيل، وكان من العلماء في مكة فيما يتعلق برسالات السماء اللي هو ورقة بن نوفل، ولهذا عرضت عليه أو كان ابن عمها وبينت له أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جذعة، يا ليتني كنت شاب وقوي إذ يخرجك قومك، فقال أمخرجية هم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من أنه كان محبوب وكان له مكانته في قومه، يعني هل قوم يخرجون؟ قال بين ورقة إن لم يأتي أحد بقومي بمثل ما تأتي به أنت إلا يؤذى ويخرج، وأني لو أنا كنت شاب حسوف أقف معك وأقاتل من أجل رسالتك، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في رآه في رؤيا من ملابس بيضاء وقال هو من أهل الجنة. إذن هي السيدة عائشة، السيدة خديجة استدلت أيضا بأهل العلم وأهل المعرفة،
لم تتركه للأوهام وضلالات، ولكن هي أيضا ولم تكتفي بهذا القول ووصف مكارم الأخلاق، ولربما في ذلك الوقت كانت يقيم عليها الإنسان،
ولهذا أنا معنى أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم
مرأة
اسمها خديجة، وأول من قرأت القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة، وأول من صلت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة، وأول من توضت وأول وبالتالي يعني دعمت رسول الله بالجانب العاطفي، الجانب المعنوي، الجانب المادي، بالحكمة، بالنصائح، بكل ما تملك، وبالتالي كان هذا أول بيت، أول بيت تقام فيه العبادة لله سبحانه وتعالى، أي أول بيت يتلى فيه القرآن الكريم، أول بيت تتحقق فيه معاني التوحيد الصحيح، وتم التوسع. لنا سيدنا علي كان عمره 10 سنوات.
لعلنا نحن حنجوب للتدريج لإسلام سيدنا علي وزيد وكل وبنات الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني إحنا نحاول بقدر المستطاع، ولكن خلينا بس في هذه المرحلة. السيدة خديجة لم تكتفي زي ما أشرت أنا للأوهام وضلالات وبالكلام اللي قالته له، ولكن أيضا لم تتجه به لكاهن أو لساحر أو لعراف، وإنما اتجهت به إلى شخص ذو علم وذو دراية بأمور الرسالات السماوية السابقة، ورقة بن نوفل. يعني الحديث اللي دار بين الرسول وبين ورقة بن نوفل، على ما يدل هذا الحديث؟ هل يدل على تهية الرسول وإعداده إلى أن المرحلة القادمة أنها حتكون مرحلة غير، مرحلة حيكون فيها صدام، حتكون مرحلة شاقة، وهذا أيضا من ضمن الإعداد والتهيئة اللي رب العالمين قدره وسخره للرسول عليه الصلاة والسلام؟
هو طبعا واضح لما قال يا ليتني كنت فيها جذعا، يعني كنت شاب ويقف معاه ويقاتل معاه ويدافع معاه، قال إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجية هم، استغرب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان أيضا هذا نوع من التهيئة، أنك أنت الذي يأتي بقومه بمثل ما تأتي به، أن يحارب وأن يبتلى وإن يخرج من قومه وإن لابد من سنة البلاء قبل التمكين. فكانت الله. هذا نوع من التهيئة. نعم. فشفت أنت التهيئة الربانية جاءت بالرؤى المنامية وجاءت بتحبيب رسول الله للتحنث وجاءت بالمنظومة الأخلاقية الموجودة في رسول الله صلى الله عليه وسلم كشفتها لنا السيدة خديجة وجاءت بوجود السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت بوجود ورقة بن نوفل كعالم برسالات السماء وبين له المرحلة القادمة اللي هو عليها مقبل. ولا شك هذا كله تحت رعاية الله
سبحان
تحت حماية الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله. أيضا الرسالة دكتور لشباب الأمة الآن خاصة في هذه الأيام المباركة والمفترجة في هذا الشهر الكريم، كيف يمكن نستفيد منها من هذه التجربة من اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أكيد لا شك أن اختيار الرسول للسيدة خديجة كان له أثر كبير يعني في الدعوة وأيضا حتى في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كحياة أسرية، يعني الفكرة والرسالة لشباب الأمة في اختيار الزوجة الصالحة.
والله هم الآن قاعدين في شهر رمضان وفي عبادة وفي صيام يجتهدوا في الدعاء. نعم. إن الله يرزقهم الزوجة الصالحة، لأن التوفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم. وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان كل من رعاية الله ومن توفيق الله له، ولكن أيضا في عالم الأسباب التحري والاختيار الزوجة الصالحة اللي عندها أخلاق عندها قيم عندها مبادئ تعين أصحاب الرسالات أصحاب المبادئ وأصحاب القيم واللي عندهم أهداف سامية يتقربون بها إلى الله في هذه الحياة، وبالتالي هذا جانب مهم في الدعم والاستمرار النضال والكفاح والجهاد في الحياة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينسى السيدة خديجة، يعني حتى أولا جاء سيدنا جبريل عليه السلام وقال لا تأتي خديجة بإناء فيه أدم في أكل يعني، وقال الله يقرأها السلام ومني لها السلام وبشرها ببيت في الجنة ولا وصب فيه ولا صخب، وبشرها بالجنة وبسلام من الله وسلام سيدنا جبريل للأعمال العظيمة التي قامت بها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاتها كان يذكر صديقاتها لما
هذا اللي على يدخل في باب وفاء الرسول
على وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم
السيدة خديجة،
وقالت ما
هو من أخلاقها الوفاء الرسول.
قال السيدة عائشة ما غرت من أحد ما غرت من خديجة.
كانت غارت عائشة؟
هي ما لم تراها أصلا كانت
أي طبعا لأنها أصلا
لكن كيف ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم سيدة خديجة أني غارت سيدة
عائشة،
قالت لا يعني عجوز من عجائز قريش ذات شطقين حمر بالعمية عند التعمى الليبية أبدلك الله خير منها. فقالت فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كانت وكانت وكانت تم يعدد في محاسنها وفي مناقبها، وهنا وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة. نعم. رضي الله عنها وارضاها.
كيف كان وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة طبعا بعد وفاتها؟ هل كان حريص على أشياء معينة أنه هو يبين فيها وفاء لهذه المرأة العظيمة؟
هو مثلا كان يتذكر صديقات خديجة لجن المدينة اللي أسلمن في وقت توزيع مثلا هدايا أو أشياء، ولما يذبح شاة أو شاء فيتذكر صديقات خديجة. لما دخلت هالة أخت خديجة على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فتذكر السيدة خديجة ورق لها. لما أيضا بنت رسول صلى الله عليه وسلم زوجة أبو العاص اللي وقع في الأسرى في المشركين مع قريش في بدر، لما زينب أرسلت رضي الله عنها القلادة اللي أهدتها لها أمها السيدة خديجة وقت زواجها حتى تفدي زوجها من الأسرى، فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأثر عليه الصلاة والسلام وطلب من الصحابة رضي الله عليه إن كان في مجال يخلو سبيلها وفاء لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. فكان مواقف كثيرة جدا مؤثرة،
وكان دائما يذكرها ودائما يذكر فضلها ويذكرها في كل موقف من مواقف اللي تمر فيه سيدة خديجة.
وأنا المسلمين شفت المسلمين يذكروا خديجة بنت خويلد، عائشة بنت أبي بكر،
أسماء
حاضرات بقوة النساء. نعم. وأنا احترام الإسلام للمرأة منذ بداية الدعوة.
نعم. وكان لها دور المرأة في الإسلام
بالعكس. نعم. هي حملت حمل عظيم في رسالة وفي الوقوف إليها وفي في المساندة وفي. نعم. وبالتالي هنا يعني مثلا طول أجانب يقول لك ينسب في المرأة لزوجها يعني لكن المسلمين باسمها باسم أبيها بس، وبالتالي بعض الناس اللي يعني ما يعني قصدي ذكر المرأة السيدة خديجة والله عائشة والله هذه من القيم ومن الأخلاق ومن المبادئ ومن ثقافة المسلمين.
نعم.
يعني واضحة النقطة هذه، مش عارف ده توصل الفكرة ولا لا.
وصلت الفكرة. أيضا في سنن
تكون وإذا تناقش وتحاول وتعطي رأيها من البداية،
من
بداية الدعوة يعني.
نعم. كيف؟ والدليل السيدة عائشة لما كانت تغار من السيدة خديجة
ويرد عليها الرسول صلى الله عليه
وسلم. يعني حنخش محور آخر وهو سنة تكذيب المرسلين، وحنرجع في هذه المحور إلى حديث ورقة بن نوفل. شنو المعاني الدقيقة اللي ممكن نستنبطها من هذا الحديث مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟
هو سبحان الله الدعوات الربانية ومن الأنبياء المرسلين يعني هذوم دائما يتعرضون للابتلاء، يتعرضون للمحن. هذه سنة الله في سيدنا إبراهيم عليه السلام، سنة الله في سيدنا يوسف عليه السلام، سنة الله في سيدنا أيوب، سنة الله في سيدنا موسى. لا تمكين إلا بعد ابتلاء وبعد امتحان، وكل من صار على هديهم وعلى منهجهم يتعرض للابتلاء وللبلاء ولسب الناس ولشتمهم. هذه من سنة الله سبحانه وتعالى.
هل حديث ورقة للرسول وإخبار ورقة للرسول أنه سيخرج أهله، هل هذا الحديث كان ليه يعني بعد وليه أيضا دور في تثبيت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني
هو نوع من التاهية، أن أمامك شدائد، أنك أمامك محن، أن أمامك مصائب، أن أمامك ابتلاءات عظيمة، أن أمامك صراع بين حق وبين باطل، أن أمامك صراع بين هدى وبين ضلال، أنك أمامك صراع بين كفر وبين إيمان. ولهذا نزل بعدين بعد إقرأ باسم ربك الذي خلق، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجل فهجر ولا تم تستكثر. وبالتالي لابد هذه تهيئة للنضال الطويل، تهيئة للصبر الجميل، تهيئة لتحمل أذى الناس، تهيئة
من الأمر ليس بأمر هين.
ولهذا كل اللي يحمل القيم العظيمة، قيم الإيمان وقيم التوحيد وقيم العدالة وقيم الحرية وقيم المساواة وقيم القرآن الكريم وقيم الرسالة السماوية، لابد يتحمل من أذية الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم 40 عام ويعرفوننا صادق ويعرفوننا أمين ويعرفوننا عفيف، ماذا هجموا عليه وقالوا كاهن وقالوا شاعر وقالوا ساحر وقالوا قالوا 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 وحاولوا أذيته وحاولوا حتى قتله، إذ يمكرون بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهذه سنة الله في خلق لأصحاب الرسالات، سنة الله في خلق لمن صار على هديهم وعلى طريقتهم وعلى منهجهم يتعرض للأذية، يتعرض كان من الأنظمة بالسجن والتشويد والقتل، ومن الناس اللي هم لم يهديهم الله بعد بالكذب وبالافتراء وباتهامهم بأشياء ليست لهم.
نعم.
فهذه سنة من سنة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
لكن في النهاية ينتصر الحق كما نرى في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صار على هديه.
طبعا غياب الوحي أو فترة انقطاع الوحي اللي مرت على الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا كم انقطع الفترة انقطع فيها الوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هو طبعا بعض كتب السيرة الرواية الضعيفة مش صحيحة، هذه اللي تقول 3 سنوات ولا أكثر ولا أقل، لكن الصحيح هي أيام فقط، يعني
أيام،
أيام معدودة بسيطة يعني. كما قال المبارك فوري حقق في هذا الموضوع، واللي قالوا أيضا أنه هو كاد يرمي نفسه من الجبال من الشواهق لشدة الضغط على نفسه والهم الذي ارتاب،
حاول الانتحار،
حاول الانتحار. هذه رواية ضعيفة ولا تثبت غير صحيحة، وأيضا تتنافى مع عصمة الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
هم استدلوا بحديث السيدة عائشة،
لكن ضعيف. علماء الجرح والحديث بيّنوا ضعف هذا الحديث، وهذا لا
هم ذكروا أنه هو ذكر هذا الحديث في عند صحيح البخاري.
لا، الحديث بيّنوا أن هذا موصل ضعيف، يعني ليس بصحيح.
نعم. طيب يعني هذه دعوة لكل من يعني يقرأ هذه الأحاديث أنه يتثبت في ما إذا كان هذا الحديث صحيح أو أنه ضعيف أو مسند.
هو لشك البخاري من أعظم الكتب في صحة الحديث، يعني صحيح البخاري يعني رقم 1 في الكتب عند أهل السنة في صحة الحديث هو البخاري. طيب. ويأتي مسلم الموطأ.
نعم.
الإمام طيب. مالك.
الحكمة من انقطاع الوحي
هذا نوع من حتى يحدث نوع من التعلق والاشتياق لرسول الله صلى الله عليه وسلم والانتظار، يعني هذه بعض العلماء قالوا بهذا.
نعم.
حتى يشتاق وحتى يعني يكون متشوق. نعم. للقاء الوحي من جديد.
نعم. أيضا وأنت ردت يعني كنت حنسلك على قصة وحديث السيدة عائشة لما انقطع الوحي على الرسول أنه حاول أنه يرمي بنفسه من
على بين
وأنت بينت أنه هذا حديث ضعيف. طيب انجولي الآن نزل الوحي والرسول تلقى الرسالة وعليه الصلاة والسلام. الآن الأمر الرباني بتبليغ الرسالة. كان أول من نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فواتح سورة المدثر. الغاية والتوجيهات اللي وردت في هذه الفواتح, فواتح سورة المدثر اللي نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام,
لما قال يا أيها المدثر, يعني المدثر يعني متغطي, مثل يا أيها المزمل, يعني يزملوني, قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا المدثر قم فأنذر, يعني وقت النوم انتهى, وقت الهدوء, وقت الراحة,
وقت التأمل,
وقت هذه وقت الخلوة في غار حراء, هذه كلها انتهت.
وتثبت ان هذا وحي من يوحى.
قم فأنذر انت الان على امر عظيم, انت الان رسول الله للناس كافة, انت الان قم فأنذر وربك فكبر. مهما كانت الصعاب, مهما كانت الأذية, ما كانت, لا يوجد من مخلوقات شيء اكبر من الله سبحانه وتعالى. وثيابك فطهر, وهي دعوة للطهارة الداخلية والخارجية.
اذا كانت عبارة عن اوامر لتبليغ الرسالة, والان اصبحت, او نقدر نقول هذه البداية, بداية الدعوة, والتي بدأت بالدعوة السرية والتي استمرت 3 سنوات. حديثنا بإذن الله تعالى سوف يستمر في الجزء القادم بإذن الله دكتور, حول الدعوة السرية, كل ما دار في هذه الدعوة, ليش كانت سرية, والعديد من الأسئلة والتساؤلات بإذن الله تعالى بإذن الله حيكونوا في الجزء القادم وفي الحلقة القادمة من السيرة النبوية أكيد مع حضرتك دكتور. شكرا لك. مشاهدينا الكرام, وصلت أنا وياكم لنهاية حلقتنا لليوم أو جزء لهذا اليوم. نسأل الله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام, وأن نلتقي بكم بإذن الله تعالى في جزء قادم وفي حلقة قادمة مع هذه السيرة العطرة, مع سيرة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. أستودعكم ونلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.